بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الآية 25 من سورة الفجر، قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانة لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ هذه موصولة بما تقدم في قوله تعالى: إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لي حياتي. فيومئذ أي يوم ذا تلك الأحوال وتلك الأهوال وفصل القضاء بين الناس وتبين المآل وانقسام الناس إلى حالين، ذكر الله تعالى تلك القسمة بأحوال الناس في ذلك اليوم، فقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا القسم الأول، وهم الذين ينالهم العذاب والعقاب وينزل بهم سوء الحال بشدة العقوبة. يقول تعالى: فيومئذ لا يعذب، في ذلك اليوم لا يعذب عذابه، أي عذاب الله عز وجل، أحد. فالضمير في قوله لا يعذب عذابه هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي العذاب الذي يكون من الله تعالى أحد. ولذلك قال ليس قال المفسر رحمه الله: أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه. فعذاب الله تعالى ليس له نظير كسائر أفعاله جل في علاه، وسائر ما اتصف به وأخبر به عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد شدة وألما وعقوبة، فذاك شيء يجوز التصوير والخيال. وإذلك قال لا يعذب عذاب أحد لينفي كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان من حال العذاب وصورة العذاب الذي يكون في الآخر، فهو شيء يفوق ذلك كله، لا يتصور ولا يتخيل لعظمه وشدته. وما ذكر من صور العذاب هو ذكر للصورة دون إدراك للحقيقة. قوله تعالى على سبيل المثال: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كذبتم لأنفسكم، هذا التصوير للعذاب وهو كذلك، لكن حقيقة ذلك الكي لهذه المواضع في البدن لا يدركها أحد، فهي مندرجة في قوله تعالى لا يعذب عذاب أحد. كذلك كل عذاب ذكره الله في كتابه للكفار والمعاندين والمكذبين والعصاة يدخل في قوله تعالى لا يعذب عذابه أحد. قوله تعالى ولا يوثق وثاقه أحد دليل عظيم التمكن من ذلك المعذب، فإن المعذب قد يفر وقد يتخلص بنوع من التخلص الذي يفكه من العذاب وشدته، لكن حال هذا المعذب أنه لا مناص له ولا مخرج ولا مهرب، فهو موثق تمام الإيثاق الذي لا يستطيع منه خلاصا ولا عنه انفكاكا. وإذا قال ولا يوثق وثاقه أي وثاق الله تعالى أحد. ويمكن أن يكون الضمير في قول عذابه عذاب المكذب الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا وجه آخر، فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب هذا القائل أحد. فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى مفعوله إلى من وقع عليه. وكذلك قوله ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووثاقا من الزبانية لمن كفر بربه لمن كفر بربهم عز وجل. يقول هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. ثم قال
فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته، راضية أي في نفسها، مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك ها هنا.
طيب هذا هو القسم الثاني من أحوال الناس في ذلك اليوم، وبدأ الله تعالى ذكر حالهم في هذه الدنيا قبل الآخرة ليبين أنهم ما ينالونه من النعيم الأخروي قد ذاقوا بشائره وبوادره في الدنيا بالاطمئنان الذي من الله تعالى به عليهم. يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا حالها في الدنيا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهذا حالها في الآخرة أنها راضية عما تشاهده من عطاء، مرضية من المعطي جل في علاه. ثم بين وجها من علامات الرضا الذي تناله تلك النفوس، قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي سيأتي في كلام قوله هنا ادخلي في عبادي أي في جملتهم، والمقصود بالعباد هنا أهل الاصطفاء من أولياء الله، وليست العبودية هنا العبودية العامة التي تنتظم كل خلق الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بل هذه العبودية الخاصة، هذه إضافة خاصة تقتضي الاحتفاء والاعتناء والولاية والحب والولاية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا هو مآلها ومنتهاها ودليل الرضا الذي في قاله في الآية السابقة مرضية، فهي مرضية دخلت في عباد الله، مرضية نالت جزاءه وثوابه. وقوله جل وعلا ادخلي جنتي، المقصود بالجنة هنا هي دار السلام التي أعد الله تعالى فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. والجنة اسم لدار النعيم الكامل التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وهي المقصودة بقوله وادخلي جنتي. وهذا مما يبشر الله تعالى به أولياءه في الدنيا عند احتضارهم، كما يكون ذلك في الآخرة، فإن الملائكة تتلقى أولياء الله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. يقول ثم اختلف المفسرون
ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان، وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال العوفي عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأ،
هذا وجه آخر في تفسير ربك بأنه البدن الذي كانت تسكنه، فقال يا أيتها النفس الخطاب للأرواح تؤمر بالعودة إلى النفوس إلى الأبدان التي كانت تسكنها للبعث والنشور. نعم.
وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة
يعني أيتها الروح ادخلي في عبدي الذي كنت تسكنين جسده وادخلي جنتي، هذا ادخلي في عبدي للبعث والنشور وادخلي جنتي للجزاء والثواب. نعم.
وكذا قال عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه.
والآيات هذا كثير أيضا، منها قوله تعالى وأن إلى ربك الرجعة، ألا إلى الله تصير الأمور وإليه المصير، كل هذا يدل على المعنى الأول الذي ذكره المفسر رحمه الله، وأن قوله ارجع إلى ربك أي إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال نزلت وأبو بكر جالس، فقال يا رسول الله ما أحسن هذا، فقال أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرئت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا لحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة
أن هذا لا يدل على أنها نزلت في أبي بكر، إنما هذا فيه البشارة أنه ممن تشمل هذه الآية وليس أنها نزلت فيه، لأنها نزلت دون ذكر سبب يتعلق به، إنما هو استحسن ذلك لما سمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت، ليس هذا مما يقال فيه إنه سبب النزول، إنما هذا أنه ممن يدخل في هذه الآية. نعم.
ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن،
وهذه طريقة للمتقدمين في أنهم إذا نزلت الآية على شخص عدوا ذلك من أسباب نزولها فيتوسعون في سبب النزول فيدخلون فيه من يندرج في الآية بالنص، من يندرج في الآية بالنص، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد إن الآية تشمله جعلوا ذلك من أسباب النزول. نعم.
وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن سجان الجزري عن سالم الأقطص عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباس بن رزين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرفب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم. قال الله في كتاب قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روي عن أبي سليمان بن أبي زبر أنه قال حديث رواحة هذا واحد أمة. آخر تفسير سورة الفجر ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.
وعلى كل حال هذه الآية عامة في كل من وصف الله تعالى في قوله يا أيها النفس المطمئنة هي لكل نفس مطمئنة من أهل الإيمان. والإطمئنان غاية القرار والسكون، فإن الإطمئنان إنما هو بمعرفة الله والعلم به، ولذلك قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود بالإطمئنان هنا هو السكون والقرار والتمام اليقين والإيمان بما جاءت به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه السورة. والخبر الأخير هذا من العجائب الذي ذكر، قد يكون هذا من الكرامات ومما يثبت الله تعالى به أولياء هؤلاء رجعوا وظهر لهم ما يدفع عنهم الفتنة ويردهم إلى الصواب. ليس بغريب يعني، إنما هذا عجيب لكنه ليس بممتنع، قد يكون ذلك من الكرامات.